الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعن أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى محابك، ونسألك محبة نبيك ومحبة كتابك ومحبة الصالحين من عبادك. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. نسألك يا الله بحولك وقوتك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. يا الله يا مجيب الدعاء يا عظيم الرجاء، اقبل دعاءنا، حقق آمالنا، بلغنا أمانينا ومرامنا، رضنا وارض عنا. اللهم رضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أسعد بيوت المسلمين، أقر أعين المؤمنين. اللهم رض الأزواج بالزوجات ورض الزوجات بالأزواج يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بديننا ونصرة كتابك وكتابنا ونصرة سنة نبينا. اللهم أقر أعيننا برضاك عنا وسعادتنا وأمننا بسعادتنا وأمننا في بلادنا. اللهم أنزل على بيوت المسلمين الأمن والإيمان. اللهم رضهم بأبنائهم ومتع الأبناء بالآباء، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم باعد عن قلوبنا الغلة والحقد والحسد والبغضاء والكراهية، واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ورضا وتسليما. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تثبتنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، وثبت قلوبنا على عبادتك ومحبتك ووحدانيتك. اللهم رد غائبنا واهد ضالنا وتب على مسيئنا. اللهم رد غائبنا ردهم سالمين غانمين. رد الآباء بالأبناء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا مخبتة منيبة متوكلة عليك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع القلوب لا بد أن نعيش ونحيا. مع القلوب نحب أن نتكلم، مع القلوب نرجو ونطمع في رضا ربنا. مع القلوب يصح الإنسان ويمرض، وبالقلوب يدنو المرء من ربه ويبعد، بالقلوب ينجو الإنسان من غضب مولاه ويرجو رضاه، ويكون مآله في الآخرة الجنة بإذن الله إن صلحت القلوب وصحت. وكيف تصح القلوب؟ أولا بوقايتها من الآفات والأمراض التي تعتريها. ففي لقائنا الماضي تكلمنا عن مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، وهي أبواب الشيطان إلى القلب: الحسد، الحرص، الشبع، حب التزين، الطمع فيما عند الناس، العجلة وعدم التثبت، العجلة وعدم التثبت، حب الدراهم والدنانير من الذهب والفضة حتى يصير الدرهم إلها لمحبوبه، وحتى يصير الدينار معبودا لمحبوبه. ولهذا يدخل الشيطان إلى قلب الإنسان بواحدة من هذه المداخل، فإذا دخل فرخ وباب، يدخل إليه من باب الحسد، يدخل إليه من باب الحرص، يدخل إليه من باب الشبع وامتلاء البطن، يدخل إليه من حب التزين في الثياب والدار والأثاث، يدخل إليه من الطمع في أن يستحوذ على الدنيا وأن ينالها وأن تكون ملكا له، ثم يوزع على الناس ما يشاء وكيف شاء، لا يرضى بأن يكون لأحد في هذه الحياة شيء، بل لا يرضى إلا بأن يستحوذ عليها. حتى إن رأى في يد أحد المساكين الضعفاء شيئا ولو تافها يقول لا يستحقه، إنما ينبغي أن يكون هذا الفنجان ملك، إنما ينبغي أن يكون هذا الفنجان ملكا لي لا يحل لأحد سواي، طمع. وهذا الطمع يدخل به الشيطان حتى يؤدي به إلى العدوان، وربما أوصله إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، لأنه رأى أن هذه البنت هو يستحقها، لا يستحقها أخوه الذي هو أصغر منه والذي هو أقل منه في نظره، لكن الطمع ملأ قلبه وأراد أن يستحوذ عليها لجمالها أو لثقته بأنه الوحيد الأحق والأولى بها، فما كان منه إلا أن قاتل أخاه بالحرص والطمع، قتل أخاه ثم بالعجلة وعدم التثبت، بالعجلة وعدم التثبت، وكان الإنسان عجولا، عجول يتعجل الرزق، يتعجل الولد، يتعجل الانتقام من عدوه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. العجلة وعدم التثبت من مداخل الشيطان يسيء الظن بالإخوان، هذه أمراض، هذه آفات، هذه أبواب يدخل منها الشيطان من الأبواب الخطيرة، حب الدراهم والدنانير، حب المال. ترى أن بعض الناس يحب الدرهم أكثر من عينيه ويسعى له ولو بالمحرم القطعي ولو بالربا، لأن حب الدراهم والدنانير سيطرت عليه بالنهب، بالسرقة، بالاحتيال والكذب، بالمعاملات المحرمة، بالغش والتزوير. المهم أن ينال الدنانير. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من الناس من يعبد الدرهم والدينار حتى يكون له إله وينسى الإله الأوحد الخالق الرازق، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. عبد، عبد للدرهم والدينار، يعرف الشيطان كم يحب هذا فيدخل إليه من هذا الباب فيعتدي على حقوق الغير، إما بتجاوز الحد وإما بفعل الحرام وأكل المال الحرام. كلامنا اليوم سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما فيه. أمراض القلب لا تعد ولا تحصى، أمراض كثيرة. أعظم آفات القلب الشرك، الكفر، النفاق، البدعة، ثم تأتي آفات أخرى بعد ذلك. فإذا وصل المرض ووصلت الآفة إلى واحدة من هؤلاء الأربعة أودت بالقلب إلى الموت فلا حياة فيه. تبدأ الأمراض ضعيفة ثم تتقوى، يدخل مرض واحد من الأمراض إلى القلب ثم يتفشى وينتشر حتى يسيطر على القلب فلا يدعه حتى يهلكه أو يقتله أو يميته. لهذا كان على العاقل أن يتدبر أمر قلبه وأن يقيه من الآفات قبل أن تدخل إلى القلب. فكما يقول العامة الوقاية خير من العلاج، بل إن بعض الناس ربما ينتظر ليدخل المرض فيتقوى المرض فلا يستطيع القضاء عليه، فلا يستطيع القضاء عليه، بل لا يتركه حتى يهلكه أو يميته. كذلك على العاقل أن يتفقد قلبه وينظر فيه فلا يترك المرض يدخل، لا يترك نظرة تستأصل في قلبه، لا يترك لقمة حلال حرام تدخل إلى جوفه، لا يترك يده تصل إلى ما حرم الله عليه، لا يدع الشيطان يدخل بالوساوس إلى قلبه، بل يحميه من بعيد. ولهذا كان من الواجب علينا أن نقي أنفسنا من أمراض القلوب وآفاتها، فالوقاية خير من العلاج. وهنا يبدأ محافظة الإنسان على قلبه بالوقاية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ عن هذا السؤال، حضرتك أنا كنت في رجل اختبار امتحان، يعني امتحان قرآن كريم.
نعم.
والموقف حضرتك أنا عايز غش البنات، يعني فأنا اعترضت طبعا وقلت
إن كده لو مشكلة كده صوت واطي يا أخت علا، ارفعي صوتك يا أختي.
المراقب كان عايز يغشش
كمان، ارفعي شوية.
المراقب كان عايز يغشش في الامتحان، فأنا اعترضت عليه يعني قلت له كده ما ينفعش وكده حرام. بس يعني بعد كده طبعا الدنيا كلها اتكلمت عليا طبعا البنات وكده وزعلوا، وحتى ناسي برضه بيقولوا لي انت ما فيش دعوه وانت صلاح الكون والكلام ده يعني كله حضرتك.
في ماده القران؟
في ماده القران كريم، ايوه تحريري.
لا حول ولا قوه.
فحضرتك انا حاسه يعني ان انا انكرت المنكر، بس حاسه ان هو منكر يعني، لان الناس كلهم زعلوا مني وانا حاسه ان انا غلط يعني.
ولو يا اخت علا، ما من واحد من الناس قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كان له أعداء من شياطين الإنس والجن، لكنك لما قمت بهذا الواجب ما قمت إلا لله، ما قمت إلا لله. يقول ربنا عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول أهل العلم: لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد ربه ويدعو إليه سرا، من جاءه دعاه إلى الإسلام، ما تعرض النبي إلى الأذى، ما تعرض النبي للأذى، فلما خرج النبي متبعا أمر ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين، لما جمع الناس ووقف على الصفا يأمرهم وينهاهم ويعلمهم وينذرهم ويخوفهم ويبشرهم، قاموا إليه قومة رجل واحد وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد سائر يومك، وتبا له هو: تبا لك يا محمد سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ ثم انقلبوا على النبي. فأنا أقول يا أخت علا: إن من قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن ينتظر أن يؤذى في نفسه، في ماله، في عرضه، في بدنه، لكن عليه أن يصبر. لهذا أمرنا ربنا عز وجل بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أختي هبة، السلام عليكم.
السلام عليكم. زمان حضرتك يا سيدي الشيخ، هو انا عارفه ان اللي ما يقدرش يصوم رمضان لازم يطعم عن كل يوم مسكين. انا مش عارفه ازاي تصير اطعام عن كل يوم مسكين، هل هي تخريج فلوس او مثلا يعني او اخرج اكل؟ طب وايه هو نوعيه الاكل اللي خرجوا ايه يعني او كده؟
ما هو سبب الافطار؟ هل العجز والمرض؟
ايوه حضرتك.
ام بسبب حمل ورضاعه؟
أيوة. لا، هو المرض حضرتك وعدم القدرة على ان الواحد يعني
هذا المرض مرض مزمن، مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستمر ولا أيوة. مرض يزول؟
ايوه حضرتك، مرض مستمر.
مستمر. اذا كان المسلم مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني لا يشفى منه، بما يسمى في عرفنا في كلام الناس مرض مزمن، مرض لا يشفى منه، فإنه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، مش يخرج مال، لا، إطعام.
إزاي ده؟ إزاي يطعم مسكين يعني؟
يعني يجمع مثلا 30 يوم، 30 يوم شهر رمضان، ينظر إلى أسرة من المساكين، هذه الأسرة مكونة من 5 أفراد، مكونة من 5 أفراد، فيطعم هؤلاء الأفراد 6 أيام، لأن عددهم 5 في 6 ب30 يوم، عدد أيام الشهر. 5 هؤلاء يأكلوا في اليوم 0.5 كيلو لحمة، كيلو أرز، كيلو خضار، وجبة كاملة يشتريها لهم ويوديها لهم يأكلونها. مثلا في يوم ثاني وجبة أخرى يشتري لهم الطعام ويعطيه لهم. ممكن جدا يجمع هذه الأشياء في كيس رز من 5 كيلو مثلا، كم كيلو خضار، ويبعث لهم هذا مع اللحم أو الفراخ، ويبقى هذا طعامهم عن الشهر كاملا إما 29 يوم أو 30 يوم، هكذا يكون. كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صاحب وخادم رسول الله، لما كبر سنه كان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم مرة واحدة. هذا غير مستطاع الآن، لكن ممكن تتم بهذه الطريقة التي أقوله. طيب إن تعذر هذا، إذا كان لا يعرف أهل بيت، يأخذ ما يأكل في اليوم، متوسط ما يأكل في اليوم، ويذهب به إلى جمعية من الجمعيات التي ترعى المساكين واليتامى، ويقول لهم هذا إفطار صائم، هذا كفارة، كفارة قضاء رمضان. وإذا فعل ذلك أجزأه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
كل عام وانت بخير.
حياك الله يا أخي. انقطع الاتصال ويصل معنا أخونا أحمد. أقول كيف نقي قلوبنا، وهذا همنا وشغلنا، قد عرفنا الأمراض، أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم إياها، وأن يباعدها عنا، وأن يباعدنا عنها كما باعد بين المشرق والمغرب. لكن من الأولى والأحرى على المسلم أن يحفظ قلبه من دخول هذه الأمراض، وأن يقيها من أن تقع فيه هذه الأمراض. فالوقاية خير من العلاج، وربما يكون العلاج بعد ذلك متعسرا أو مستحيلا. فالأولى للعاقل أن يحفظ قلبه من أن يدخل المرض إليه. والسؤال كيف نقي أنفسنا من أمراض القلوب؟ ما هي الأمور التي بها، وأظن في قرارة نفسي أن هذه المسألة من أهم ما يجب أن نتعلمه وأن نعرفه لنحفظ قلوبنا، لأننا إذا ضيعنا قلوبنا ضعنا في الدنيا بالضلال والغواية والوقوع في المعاصي والأثام، بل بالفضيحة والكشيفة والخسران، ثم ضعنا في الآخرة بالإلقاء في النيران. نسأل ربنا عز وجل أن يحفظنا وإياكم. الوقاية من آفات القلب وأمراضه، أولها انتبه معي، معرفة عيوب النفس. كيف نقي أنفسنا من آفات القلب وأمراضه؟ أولا معرفة عيوب النفس، ثانيا محاسبة النفس، ثالثا تقوى الله عز وجل ومراقبته، رابعا انشراح الصدر واتساعه وانفساحه. هذه أربعة أمور يجب علينا أن نأخذ بها لوقاية قلوبنا من الآفات والأمراض. السلام عليكم يا أبا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا مولانا.
حياك الله يا أخي.
نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ثبت الله أقدامكم على الحق.
وإياك.
عندي سؤال يا مولانا بعد إذنك.
تفضل.
احنا نعيش في بلدة من بلاد اليابان،
نعم،
ومستأجرين شقة على اسم مسجد،
نعم،
وطبعا حضرتك عارف ان شاء الله كل عام وانتم بخير داخلين على شهر رمضان الكريم ان شاء الله،
نعم،
فالعدد اكبر من المكان، فهل يجوز ان احنا نستعيد هذا المكان بمكان اخر حتى نستطيع ان احنا نصلي فيه الجماعة، ولا ده أطلق عليه اسم مسجد فلا يجوز التغيير؟
في مسجد قريب منكم يا أخانا أحمد محمد؟
لا حضرتك، هو دي المكان الوحيد، بس انت عارف ان حضرتك احنا مغتربين في هذه البلدة، ودي اليابان انت عارف انها مش بلد مسلمة.
ايوه نعم.
فاحنا لسه يعني ان شاء الله بنحاول نبني مسجد يعني.
جميل.
لكن احنا مستأجرين شقة حاليا.
طيب جميل. أقول لك
بس الشقة ضيقة يعني.
أقول لك يا أبا محمد بارك الله فيكم جميعا وردكم سالمين غانمين إلى بلادكم، وأسأل الله أن يحفظ عليكم دينكم وأن يبارك لكم في عباداتكم وعباداتنا بحوله وقوته. أقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مسجد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن نصلي فيه جماعة، يجوز أن نصلي فيه الجمعة، يجوز أن نصلي فيه التراويح، أي مكان نخصصه وليكن مسجدا، حجرة في بيت، ساحة، أرض، ساحة، فضاء نحددها بحدود 4 مثلا، ونقول أن هذا مسجد ونصلي فيه الصلوات، هذا جائز ويكون جماعة ولكم الأجر، وليكن هذه بداية مسجد إن شاء الله تعالى، حتى لو في شارع نظيف ننظف المكان ونخصه ونحدده ويكون هذا مسجد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كرمه وجوده إذا دعي إلى وليمة أو إلى طعام في بيت أحد من المسلمين أراد النبي أن يكرمه فقال له: أين تريد أن أصلي لك؟ ويتخذ صاحب البيت هذا المكان مسجدا له. ولهذا كان في بيت كل واحد من أصحاب النبي مكان يسمى مسجد، مسجد النافلة، مسجد صلاة الليل، مسجد يصلي فيه لله عز وجل، بخلاف المسجد المعروف وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب يا أخي جائز إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت، ارفع الصوت، انقطع الاتصال. السلام عليكم. خير. أقول أول ما يجب أن يفعله المرء ليقي نفسه من أمراض القلب وآفاته، أولا أن يعرف عيوب نفسه. هذه المسألة مهمة جدا، وأنا أعيد وأكرر عليها كثيرا، كل إنسان يعرف الباب الذي يدخل منه الشيطان. أنا أعلم الناس بحالي وأعلم الناس بنفسي، أعرف من أين يدخل إلي الشيطان، إما أن يدخل إلي عن طريق العين، وإما أن يدخل إلي عن طريق الأذن، وإما أن يدخل إلي عن طريق اللسان، وإما أن يدخل علي عن طريق البطن في الأكل، وإما أن يدخل إلي عن طريق الفرج، إما أن يدخل علي أو إلي الشيطان من طريق حب المال. كل واحد يعرف من أين يدخل إليه الشيطان. فإذا عرف المرء عيب نفسه أغلق على الشيطان هذا الباب، وهذا أول ما يجب. دائما نقول إذا كان في بيتي مثلا شباك، نافذة، هذه النافذة تفتح على مكان، هذا المكان مكان خرب مهجور، فأنا أقول إن اللص إذا أراد أن يدخل إلى البيت لن يجد مدخلا إلا من هذه النافذة. عندي أمران، إما أن أبيت أحرس هذه النافذة باستمرار حتى لا يدخل اللص، مستيقظ منتبه مركز على النافذة متى يدخل، أو أقول لو أني أردت راحة نفسي أغلق هذه النافذة، أجعل عليها شبكة من حديد مسلح، أو أغلق هذه النافذة نهائيا، أو أجعل هذا المكان ليس عرضة للدخول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك عم الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
كل عام وانت بخير.
وأنت بارك الله فيك.
والله يا عم الشيخ أنا كنت عاوز بس منك رجاء تدعي لي، عندي بنتي تعبانة، وأسأل الله يعني ربنا يشفيها لوش كل مريض يا رب.
حاضر.
عندي بنت صغيرة عمر حوالي 6 سنة و6 شهور لسه ما مشاتش ولا تكلمت.
نعم.
فادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا مليانة بالإيمان يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها، وأسأل الله أن يمتعك بها وأن ينبتها لك نباتا حسنا، وأن يبارك لك فيها وأن يقر عينك بها، واستعن بالله ولا تعجز وادع ربك فإن الله يجيب دعوة من دعاه. صل لله في ظلمة الليل ركعتين وأنت ساجد، ادع ربك، ادع ربك وأنت ساجد باك بين يديه، وقل له لا حول لي ولا قوة إلا بحولك، فأنا أدعوك يا الله أن ترفع عنها ما بها وأن تشفي كل مرضى المسلمين. آمين
يا رب. آمين. ربنا جزاك الله كل خير عن الشيخ، وبارك الله لك في رحمه، وبارك الله لك في جسدك يا رب،
الله يعزك،
وجعلك نورا للإيمان والإسلام جميعا يا رب.
آمين.
الله يخليك، ألف شكر عن الشيخ، ألف شكر.
السلام عليكم.
معايا جبت الشيخ.
مرحبا،
اهلا بحضرتك، الله يبارك في حضرتك ويبارك في قناة الرحمة كلها في غلاف نتام الرحمة يا رب.
امين يا رب.
اللهم امين يا رب. والله انتوا حسستونا كده ان احنا كنا الاول في ايام الجاهلية الاولى، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك، والله الواحد متهيئله ان احنا قدام الصحابة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفكم من جميع الأمراض اللي فيكم كلكم يا رب.
آمين.
والشيخ محمد حسان يا رب، وربنا يبارك في عمره ويبارك في صحكم كلكم يا رب. بالله عليك يا شيخ أنك تدعي لي أن ربنا يهدي أولادهم، الحمد لله مهتدين وكويسين. بس اللي عايز أسأله معلش سؤال خارج الحلقة. هم أولادي كانوا بيشغالين في الزينة بتاع الأفراح، فدلوقتي من ساعة ما عرفنا أن الزينة دي يعني فيها اسمه وكده بعتي ولاد عنه، فلسه انا ما بعدوش. بالله عليك عايز حضرتك تعرفني ازاي يعني ابعدهم عن الموضوع ده، وادعي لهم بالتوفيق يا رب. يبارك فيك يا عم الشيخ،
ربنا يسعدك.
عايز اسال حضرتك برضه سؤال.
نعم.
انا دلوقتي زوجي يعني شحيح شويه، فطبعا عايزه يعني عايزه اخد منه، مش لنفسي، عايزه اخد منه ودي لوالدته، ده صح ولا لا؟
لوالدك؟
لوالدته هو، لامه.
اي نعم نعم،
لأمه.
بارك الله فيك.
يعني الحمد لله رب العالمين، نسيتها على قدها هو حتى
ربنا يكرم.
بس عايز يبر. والله والله يا سيدي الشيخ انني بدعي له في صلاة الفجر وفي قيام الليل ان ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلبه عليها ويحبها
ربنا يبارك فيك ان شاء الله.
يا رب يبارك في حضرتك
في ميزان حسناتك ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، رمضان اللي فات غير اللي فات ده، يعني عهدت ربنا ان اقرا 5 أجزاء في اليوم. الحمد لله قريتهم، بس رمضان اللي فات ده قلت انا هقرا 3 بس على اساس ان اقدر افضل نسمع البرامج بتاع حضراتكم يعني. وان شاء الله رب العالمين باذنك انت رب من تفتحيها يعني، وكل شهر بدخت من القران الحمد لله رب العالمين وكامل ليه.
بارك الله فيك
باذن الله. برضو ان شاء الله امل في ربنا كبير ان هختم برضو كل 10 أيام كده. علي اسم ولا كده لازم ازيد ايه ولا اعمل ايه بالظبط؟
لا لا، ان شاء الله تزيدي في الخير. والقران والقران هو نورنا، هو زادنا، هو شفاؤنا من كل داء.
فخليك
مع القرآن، أسأل الله أن يحيينا بالقرآن ومع القرآن. بارك الله فيك يا أمي.
لو خدت من جوزه وعطيت له أمه كده في اسم عليك والله حرام،
أقول
بس من وراه يعني مش برضاه.
أجيبك إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله،
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
والله يا شيخ أنا عندي سؤالين، بس ربنا يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة والشيخ محمد حسان وعلماء المسلمين والأمة يا رب.
ارفع صوتك قليلا يا حبيبي.
ربنا يبارك فيك وفي علماء المسلمين.
وفيك بارك، تفضل.
إن شاء الله. يعني كنت بسلم صاحبي فكان في مصاري بينه وبينه، فبيعطيني إياها، فقلت له لا مش هاخدها، فقال لي لا هتاخدها، فقلت له والله أنا ما هاخدها، فقسم، فقلت له والله والله ما هاخدها، فقسم وهو قال لي هتاخدها، فانا اخذتها، فكفرت اليمين دي.
هذه يمين لغو ولا انت كنت عاقد انك ما تاخدهاش؟
انا مش عاوزها، انا عاقد انني انا بقول له انا مش عاوزها.
اذا هذه يمين منعقدة. فما دمت اخذتها فكفر عن يمينك، لكنها في الغالب تكون يمين لغو، والله لا اخذ، والله لا اكل، والله لا افعل. هذه يسميها اهل العلم يمين لغو وليس فيها شيء، لان الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فانا والله عز وجل اعلم، فالله لا يعامل ولا يؤاخذ في اللغو باليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
بارك الله فيك يا شيخ. بس يا ريت والله كنا عايزين نعرف برضو الاربع اشياء لوفاية القلب برضو. الله يبارك.
حاضر يا حبيبي هنقولهم ان شاء الله. جزاك الله خير. هيا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
ارفعي صوتك، مال الصوت اليوم ضعيف.
السلام عليكم.
ايوه احسنتي. نعم.
ممكن عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
انا ليا احد المحارم، سمعني كده حضرتك؟
نعم.
شغال مع سواق، والسواق ده متفق معي ان هو يديله على كل 100 جنيه 10 جنيه، فالساعات بيحصل يعني 250 وكده او اكتر، وما بيديلوش اكتر من 15 جنيه. حضرتك معي؟
يعني هو مشترك معه بالمال؟
لا هو شغال معي، احيانا بيشتغل معاه الاوتوبيس بتاعه يعني وكده.
شغال معاه في كسائق يعني؟
تبدية
مساعد. ايوه.
فمتفق معاه ان هو هياخد على 100 جنيه 10 جنيه،
كل ما يكسب 100 جنيه يعطيها 10 جنيه.
واحيانا بيحصل على اكتر من 250 يعني وكده، فبيديله ما بيديلوش اكتر من 15 جنيه بس، حتى لو كسب يعني 300 جنيه او كده. وساعات ما بيقل يعني عن 150 بيديله برضو 10، فممكن دوت بياخد ساعات بياخد من وراه مثلا 2 جنيه 3 جنيه على فترات متباعده يعني. سامعني حضرتك؟
اي نعم انا سامع، اتفضلي.
فانا بقول له ان كده حرام.
لا لا يحل له ان ياخذ من ورائه. رغم ان الرجل صاحب السياره ما وفى بالعهد ولا اعطى للادير اجره بعد نهايه العمل، ولا ادى ما عليه من امانه، فانه اتفق واشترط على كل 100 10 جنيهات لكنه لم يعطيه، فالواجب على هذا الرجل الا ياخذ من ورائه، فلا يعامل الشيء بضده، رغم ان القاعده الشرعيه تقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن عندنا حديث اخر من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعض اهل العلم تكلم في سنده، قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم ضعفه. أنا أقول أن هذا المعنى وإن كان الحديث في سنده مقال هو الصحيح، بل هو الواجب أن يفعله. لا يجوز له أن يأخذ من مال هذا الرجل، لأنه لو أجيز له أن يأخذ لتطاولت يده، بدل ما بيأخذ 3 يأخذ 5، وبدل أن يأخذ 5 سيأخذ 10، وبدل أن يأخذ 10 سيدخل إليه الشيطان. لكن الأولى يقطع هذا السبيل ويحمد ربه على ما أعطاه ويصبر على ظلم هذا الرجل، وسيعوضه الله خيرا إن شاء الله. لهذا قال ربنا عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير لكم. نعم. أقول الأخت التي سألت عن أولادها الذين يعملون في زينة الأفراح، أقول لها إن هذا لا يحل في الغالب، لأن هذه الزينة هي من نوع الإعانة على الإثم والعدوان. أما إن كان مجرد الزينة التي تنزل على البيوت كهرباء كذا كذا، لكن الأفراح التي تعقد في الشوارع والمسرح والكوشة والزينة، كل هذا لا يجوز لهم أن يعملوا فيه، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فنحن نعينهم على الإثم، نعينهم على المعاصي، نعينهم على الاختلاط، نعينهم على التعري، نعينهم على السهر حتى الفجر وترك الصلوات، فهذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان. وتقول أيضا إن زوجها بارك الله فيه، وكنت أريدها ألا تعيب زوجها، الله يكرمها، لأنها ربما عرفت بهذا الشك وعابت زوجها، لكن تقول إنه يبخل على أمه وهي تأخذ من ماله لتعطي لأمه فجزاها الله خيرا، وإن فعلت ذلك أحسنت وله الأجر إن شاء الله، لكني كنت أحب ألا تتكلم على زوجها بهذه الصورة. أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدينا وأن يصلح حالنا جميعا وأن يوفق بين المسلمين. وأنا أقول لهذا الزوج: أمك رضي الله عنها ورحمها وأكرمها، أمك رضاها من رضا الرب وغضبها من غضب الرب، أمك استوصي بها خيرا فإن الجنة تحت قدميها، أمك دعوة منها توازي ما عندك من المال، أمك هي التي أوصى بها ربنا عز وجل وجعلها على رأس الوالد، بل إن نبينا لما سئل عن أحق الناس بالصحبة قال: أمك ثم أمك ثم أمك. أسأل الله أن يبارك فيه، لكن أنت أحسنت إذ أخذت من المال وأعطيت لأمه وأكرمتيها حتى تعوضي العجز. أقول هذه المسألة المهمة: كيف نقي قلوبنا من آفات وأمراض القلوب من مداخل الشيطان ونحفظه؟ أولا بمعرفة عيوب النفس، بمعرفة عيوب النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا عرفه عيب نفسه، وإذا أراد الله بعبد خيرا شغله بنفسه عن عيوب غيره، وإذا أراد الله بعبد خيرا هداه إلى أن يعرف الآفة التي يدخل منها الشيطان، ثم أعانه الله على التخلص من هذه الآفة. أسأل الله أن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا وأن يعلمنا بعيوب نفوسنا وأن يجعلنا من الذين ينشغلون بأنفسهم عن عيوب الناس. إذا عرف العبد عيب نفسه أمكنه أن يسعى ويقوم للعلاج، ولكن أكثر الخلق مشغولون بالنظر في عيوب الناس، يرى القذاة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عين نفسه، يرى القذاة في عيون الناس ولا يرى الخشبة في عين نفسه، يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لا يترك أحدا إلا ويتلمس له عيب. أما أنا ما شاء الله علي، أما أنا ليت كل الناس مثلي، ليت كل الناس مثلي، كل واحد يرى نفسه على رأسي. فإذا علم العبد بعيب نفسه أسرع إلى علاجها، وهذا من أهم ما يجب على المرء. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الإمارة قال: رحم الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا، بل إنه رضي الله عنه جعل له رجلين يحفظانه منهم عبد الرحمن بن عوف، أو منهما عبد الرحمن بن عوف، جعله وزيرا له، بل جعله ناظرا إليه مراقبا له، فقال له: إذا رأيت في عيبا فهزني وقل. انتبه يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر أمير المؤمنين الذي كان يخاف من ربه ويقول: يا عمر لئن لم تتق الله ليعذبنك، ويبكي بمفرده في بستان لرجل من الأنصار، إذ ذكر أنه أصبح أميرا للمؤمنين وأصبح الناس يشيرون إليه ويخافون منه، أصبح أميرا على أمة الإسلام. فلما خلى بنفسه شعر بعجب بها أو دخلها، فقال: يا عمر لئن لم تتق الله ليعذبنك، وهو يبكي ويقول أنس، فسمعته من وراء الجدار وهو يقول: يا عمر لئن لم تتق الله ليعذبنك. عمر أمير المؤمنين الذي كان يبكي إذا رأى طفلا، إذا رأى صغيرا يبكي من الجوع، عمر عرف عيب نفسه لما رأى في نفسه الشدة، أراد أن يلينها للأمة للمسلمين، فكان يقبل الصغيرة والضعيفة والفقيرة رحمة بهم. عرف من أين يدخل إليه الشيطان. أول ما يجب على المرء أن يعرف عيب نفسه، والسؤال وكيف يعرف العبد عيب نفسه؟ كيف أتعرف على عيوب نفسي؟ كيف؟ أولها بأن يجعل على نفسه، بأن يجعل نفسه بين يدي شيخ بصير خبير بأمراض القلوب وأدوائها، عليم بطباع النفس وتقلباتها. يذهب إلى شيخ ورع، شيخ تقي، شيخ عدل، شيخ ثقة، شيخ خبير، شيخ صادق، شيخ عليم، شيخ يعلم طباع النفس وتقلباتها، فيجلس بين يديه ويخرج ما عنده. لا أقول يعترف بذنوبه كما يفعل غيرنا ويقر أنه سرق وزنى وفعل، لا، بل يقول له يا شيخ دلني على عيب نفسي، أنا موبوء، أنا مريض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور سعد، وبارك الله
في عمرك. حياك الله.
بداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الجلسة لنا ولك ذخرا ليوم تتقدم
آمين يا رب
قلوب والأبصار، ونقول إن سلامة القلب من سلامة التوحيد وسلامة الإيمان، فلو صحت العقيدة لسلم القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب كله.
الجسد
ألا وهي الجسد كله ألا وهي القلب.
أحسنتي.
وإن الله تبارك وتعالى يكون في أناس تعمى بصائرهم عن كل منحرف ويصدون في ذوي التقوى والمرسل، يكون فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وإن من آثار الإيمان على الحياة وسلامة النفوس أن يخاف المرء ربه. فروي عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه ابن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه أنه قال لجلاتي يوما أرقت البارحة لم أنم حتى الفجر، قالوا ما أسهرك؟ قال لما أويت إلى فراشي وضعت على نفس قبضي على لحافي تذكرت القبض وتذكرت الميت بعد ليالي تمر علي حينما تركه أهله وأحبته وخلانه، تغير ريحه وتمزق قفنه وصار الدود على خدوده، فليتك ترى تلك الرائحة المنتنة وتلك الأكسان الممزقة، إذا رأيت هذا لرأيت عجبا. ثم انفجر يبكي ويقول والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وأن عقباك دنيانا وما فيها لكنت لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها، تذهبي بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. هذا والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلمت يا أم أسماء وبارك فيك، الله يكرمك. نعم. السلام عليكم يا أبا عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياكم الله شيخنا.
الله يبارك فيك.
أرشد الله أن أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا.
جزاك الله عنا خيرا. شيخنا الحبيب، بالنسبة لتغيير المنكر، نحن تعلمنا من حضراتكم من كل علمائنا الأفاضل أنه في تغيير المنكر لابد أن نغيره بأدب وبخلق حميد.
نعم.
بالنسبة أنا في بعض المساجد رأيت بعض المنكرات مستشرق هذه المساجد، فأردت أن أغيرها بلساني مع القدرة على ذلك، فهناك أناس منعوني من هذا المسجد من الأذان أو حتى الإمامة في الصلاة، فهل هذا يجوز يا شيخنا؟ جزاك الله خير.
يجوز لهم يعني؟
يجوز لهم أن يمنعوا
أحد
الأذان أو الإمامة؟
ما حد يقول هذا أبدا، أنهم يمنعونك من الأذان والإقامة ما دمت أهلا للأذان وأهلا للإمامة، ولكن كما قلت من قبل أن الناس سيأتي عليهم الزمان الذي أخبر به النبي العدنان يصدق فيه الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذا الزمان يصير فيه الحق باطلا والباطل حقا، يسير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، ومن قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قام عليه الناس، بل ظنوا أنه يأمر بالمنكر. ألم يقل ربنا عز وجل على لسان هذا الرجل الذي وعظ قوم فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله، لأشرك بالله وأجعل له أندادا. هذا الحال سيأتي أو هو موجود، أن يتحول الزمان إلى زمن يصبح المنكر معروف والمعروف منكرا. هذا الزمان هو الذي لا بد أن يصبر المسلم فيه على دينه ويقبض على يديه ويقبض على دينه ويعض عليه بالنواجذ، لأنه سيتحتى في البيوت حتى مع أهلينا مع جيراننا. إن أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر انقلبوا عليك جميعا، بل قال لك الجميع: وما لك أنت بهم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا. أقول هذا الزمان قد جاء، ولكن اعلم أنك على الحق، وإذا كنت كما قلت تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف، إذا كنت أخذت الأسباب من التقرب إلى الناس وإظهار أن لديك بعض العلوم التي تعلمتها ثم تحببت وتوددت إليهم وتآلفت معهم، لأنه كما يقول أهل العلم يبدأ الأمر بالمعروف أولا بالكلام اللطيف، ثم بالوعظ الخفيف، ثم بالتعنيف، ثم بعد ذلك يترقى، وهكذا يبدأ الأول باللطف بالكلام الجميل اللطيف، ثم بالوعظ الخفيف، موعظة تخوف من الله، تأمر باتباع السنة وترك البدعة، ثم بعد ذلك بالتعنيف، ما دام الكلام يخرج من مشكات الحق ويهتدي بنور الإيمان وبالقرآن وبالسنة فلا بأس إن شاء الله. وإن منعوك من أن تصلي في هذا المسجد إماما فالتمس لك مسجدا آخر ليست فيه المخالفات ولا البدع، وهذا أيسر لقلبك وأحفظ لقلبك. نعم، السلام عليكم. أقول معرفة عيب النفس من أهم ما يجب على المرء أن يتعلمه وأن يعرفه. اشغل نفسك، اجلس بينك وبين ربك، سل كيف أعرف عيب نفسي. أول وسيلة أن أجلس بين يدي شيخ بصير عليم حكيم يعلم خفايا النفوس ويعلم تقلبات النفس، تجلس بين يديه. لا أقول تجلس بين يديه تعترف وتقول أنا فعلت وأنا فعلت لا، ليس هذا في ديننا، لأن الذي جلست إليه لا يملك أن يغفر لك ولا يملك أن يرفع عنك الإثم، بل إنك تجاهر، لكن تقول قولا مجملا: أنا صاحب معاصي، أنا أرتكب معاصي، هذه المعاصي لها صلة بالمال، هذه المعاصي لها صلة بالمرأة، ولا تفشي سرك ولا تخبر ما فعلت، فإن هذا لا يحل لنا في دين الإسلام، بل تقول قولا مجملا: كيف أتخلص منه يا شيخ؟ كيف تعرف في نفسي يا شيخ؟ وبمتابعته لك وبملازمتك لدرسه ولحضور مجلس شيخك هذا سيعرف ما بك من كثرة ملاحظته ومن بصيرته وذكائه وفطنته ومن النور الذي أعطاه الله إياه، سيعرف عيبك ويقول لك: أما أنت يا فلان فعليك أن تصلي من الليل. لهذا كانت إجابات النبي تختلف لما يسأل عن خير الأعمال. إذا سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل يقول: بر الوالدين، يقول: صلة الأرحام، يقول: الصلاة بالليل، يقول: الصدقة. فتختلف الإجابة من النبي على السؤال باختلاف حال السائل. ولهذا كان أول ما يجب على المرء أن يعرف نفسه بها هذه الطريقة، أن يجلس بين يدي شيخ بصير حكيم يعرفه بآفة نفسه ومرضها، ثم يدله على العلاج، يقول له أما أن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر لما رأى رؤيا وقصها على أخته حفصة، فقصتها أم المؤمنين حفصة على رسول الله، قال النبي نعم الرجل عابد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل منذ أن قالها النبي. انتبه، وهذا درس عظيم. لما علم النبي حاله، حال عبد الله بن عمر، علم النبي حاله، علم أنه لا يصلي من الليل، ولهذا رأى هذه الرؤيا التي أفزعت، كأن رجلا يأخذ به إلى شفير جهنم وآخر يمسك به ويقول له لن ترع لن ترع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبير بالنفوس والعليم بخفاياها وآفاتها، ثم إنه وصف له الدواء أيضا. نعم الرجل أثنى عليه النبي أولا، لا يقول له كما يقول بعض الشيوخ أخرج من عندي قد فعلت كل هذه البلايا لا أجد لك علاجا، وبعد أن فعلت تأتي إلي هل بيدي عصا أمحو لك هذه الذنوب؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاة إلى الخير كيف يجيبون وكيف يردون. كيف استطاع النبي أن يسل نزغة الشيطان في قلب وفي نفس الفتى الذي جاء إلى النبي بين أصحابه وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ففزع أصحاب النبي وقالوا جميعا ما يقول هذا الشاب، ما سمعنا بهذا أبدا. فالنبي يقبل منه ويسمع منه ويحاوره، ثم يضع يده على صدره ويدعو له بأن يغفر الله ذنبه وأن يطهر قلبه وأن يحصن فرجه، فيقوم الولد من عند النبي ولا يفكر في أمر أبدا. كيف استطاع النبي أن يعالج فكره ثم أن يداوي داء قلبه ثم أن يصف له العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول طريقة لمعرفة عيب النفس أن تجلس بين يدي شيخ خبير عليم فيعلم خبايا النفوس ثم يصف لك الدواء. الوسيلة الثانية أو الطريقة الثانية أن يطلب له صديقا صدوقا ناصحا أمينا يكون عليه بصيرا لا يتركه من قريب أو من بعيد، ويكون له ناصحا لا يجامل ولا يحابي ولا ينافق، لا يقول كما يقول كثير من الناس أنت على شيخنا حبيبنا أنت أستاذنا، لا، بل يكون له عليه رقيب هو الذي يجعله عليه رقيب من البشر، ويقول له كن علي أو بي قريب وأنا أرعى عينك، ولا يضحك على نفسه بأن هذه النصيحة إنما أريد بها الكيد والتنقيص، بل يكون أيضا واثقا في من ولاه وما اختار إلا صديقا صدوقا أمينا صدوقا عادلا أمينا، إذا قال صدق وإذا قال يبتغي الخير له. ولهذا بعضنا يفرح بثناء الناس عليه ويحزن ويضيق صدره بنقد الناس له، هذا عيب نفس، هذا مرض وآفة لن تطهر النفس منها أبدا. بل بعض الناس إذا نصحه أحد بنصيحة قال له يا شيخ أنا أرى أنك عنيف، أنا أرى أنك مكشر كئيب، أنا أرى أنك تكثر المزاح والضحك في كلامك، أنا أرى أنك لا علم عندك، بل تتكلم بكلام البشر العاديين، ليس معك دليل فيما تقول. إذا نصحه بهذه النصيحة رد النصيحة على قائلها، يعني أنت عندك علم، يعني أنت تفهم حاجة، طب قل لي ماذا تعرف. هذا عيب في النفس ولا يريد صلاحها، فإن كان يريد صلاح نفسه ويريد نداتها من أن يدخل إليها الشيطان، وإذا أراد أن يحمي قلبه ويقيه من مداخل الشيطان عليه أن يقبل نصح الناصحين، خاصة إذا عين هو هذا الناصح وكان الناصح أمينا. فأسأل ربي عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأكمل أتمم معكم الكلام إن جمعنا بكم ربنا عز وجل على خير في لقائنا القادم، نتمم هذا الكلام المهم، وهو كيف نقي قلوبنا من أمراضها وآفاتها ومداخل الشيطان إليها. أخذنا واحدة من هذه الأمور التي يجب أن نرعاها لنقي قلوبنا، وهي معرفة عيب النفس. ولا نعرف عيب النفس إلا بالجلوس بين يدي شيخ، إلا بأن أعين ناصحا صادقا صدوقا يراقب علي أعمالي وأقوالي. ثم يأتي الأمر الثالث والرابع لمعرفة عيب النفس. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعرفون عيوب نفوسهم وينشغلون بها عن عيوب غيرهم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.